راضيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في برنامجكم برنامج من القلب، البرنامج الذي يأتيكم مساء كل أربعاء في تمام الساعة 9، برنامج نسعى فيه من خلاله إلى عرض عديد من القضايا سواء كانت الفقهية أو القضايا التي تحدث في المجتمع، نسعى مع شيخنا الفاضل إلى تجلية حقائقها وإلى تبصير وذكر أحكام الشرع فيها. حلقتنا لهذه الليلة ستكون مميزة نوعا ما لأنها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عنون لها كما رأيتم وكما قرأتم وكما شاهدتم كفيناك المستهزئين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تقف الحرب ضده منذ أن بعثه الله جل وعلا هاديا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا إلى عصرنا الحاضر، ولعل في الأيام الماضية والأسابيع التي قد مضت تناقل العالم الإسلامي بل العالم أجمع في من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسيء إلى مقامه صلى الله عليه وسلم، المقام الذي قد بعثه الله جل وعلا ليهدي الخلق ولينيرهم. ومما يحسن ذكره في مطلع أو في مقدم هذه الحلقة أبيات لشاعر الإسلام حسان بن ثابت حين مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قصيدته مسارا سارت بها الركبان على مر التاريخ. فنذكر مما قال فيه: قال: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قالها حسان ونحن نقولها اليوم وإلى أن يشاء الله: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أكرر الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب وأثني بالترحيب ولو له أنه مقدم الترحيب له شيخنا الفاضل وضيفنا الدائم الدكتور عثمان، فأهلا وسهلا بك ضيفنا العزيز.
حياكم الله.
بعد الترحيب بك شيخنا وهذه المقدمة البسيطة، ذكرنا عنوان هذه الحلقة ومضمونها. قبل أن نبدأ بالتحاور وذكر محاور هذه الحلقة، نريد أن نبين هل النصوص الشرعية من كتاب وسنة قد جاءت بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه له ميزة وله فضل عن سائر إخوانه من الأنبياء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، يكفينا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم. وهو سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، خيرهم نسبا وخيرهم شرفا وأكرمهم عند الله تبارك وتعالى وأحسنهم خلقا. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قد ذكره الله تبارك وتعالى في كتاب عيسى مجده وعظمه، ويكفيه من ذلك قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وقد أرسله الله تبارك وتعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا، وأرسله سبحانه وتعالى سراجا منيرا صلوات ربي وسلامه، وأرسله رحمة للعالمين. وقد أثنى الله عليه كثيرا في كتابه العزيز، وبين فضله ومكانته ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. فهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول شافع وأول مشفع صلوات ربي وسلامه عليه، وله الشفاعة العظمى التي يقف عندها كل أحد. يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم فموسى فعيسى، وكل يقول: لست لها لست لها، حتى يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها أنا لها. وهو من يطرق باب الجنة وهو من يدخلها صلوات ربي وسلامه عليه. فضله عند الله عظيم، ومنزلته الكريمة عند الله تبارك وتعالى. والخلاف في أهل العلم عند أهل العلم هو في أيهما أفضل، محمد أو جبريل صلوات ربي وسلامه عليهما، والكلام في هذا يطول. ولكن الشاهد أن أكثر أهل العلم على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، لأن جبريل وقف عند درجة عند ما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزها النبي صلوات ربي وسلامه عليه.
لا تستطيع أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق وأفضل الخلق،
لا شك.
اللهم صل وسلم.
اللهم صل وسلم.
شكر الله شيخنا هذا البيان. لعلنا ننتقل إلى المحور الثاني. المتبع لسيرته صلى الله عليه وسلم يجد جوانب كثيرة من رحمته، وهذا خلاف ما يدعيه الغرب ويسيء إليه بأنه رجل إرهابي أو رجل متشدد أو رجل يحب سفك الدماء، بل المتبع لسيرة صلى الله عليه وسلم يجد أنه رحيم صلى الله عليه وسلم، فقد رحم الرجال والأطفال والصغار حتى البهائم حتى الكفار.
صحيح.
فلعلنا شيخنا بعض الدقائق نعرض في سيرته وجوانب من رحمته.
يكفيك أن الله تبارك وتعالى إنما أرسله رحمة للعالمين، ويقال له نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، ومظاهر رحمته كثيرة جدا، ومن يقرأ سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يجد ذلك واضحا جليا ظاهرا. يعني من ذلك وهو من أشهر ما عرف به صلوات ربي وسلامه عليه لما رجع من الطائف، وقد صنع أهل الطائف ما صنعوا من تسليط مجانينهم وأطفالهم عليه وصبيانهم ورموه بالحجارة وكذبوه صلوات ربي وسلامه عليه، فأرسل الله إليه ملك الجبال، فقال ملك الجبال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أسمع لك وأطيع، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني على أهل مكة، لأنهم كذبوك وآذوك واضطروك إلى أن تخرج من مكة إلى الطائف، ثم لقيت من الطائف ما لقيت، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فماذا قال النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى. فهذه رحمته صلوات ربي. هؤلاء الكفار الذين آذوه وضربوه وشدوا وجهه في معركة أحد صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يمسح الدم عن جبينه صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا هذه الرحمة في قلب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يأتي إلى عمه أبي طالب وهو على فراش الموت، يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. يزور اليهودي الشاب فيقول له: قل لا إله إلا الله، يريد أن يقول هذه الكلمة قبل أن يموت. أي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ وهم يكذبونه ويقول عنه مجنون وكذاب وساحر وكاهن، وهكذا يعاملهم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الرجال لما يأتي ذاك الأعرابي يبول في المسجد فيغضب عليه الناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فحتى قضى الرجل حاجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للرجل: والله ما زبرني ولا نهرني ولا زجرني، الله أكبر. فيقول له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا. والرجل الذي تكلم معاذ بن الحكم لما تكلم في الصلاة وكان لا يدري أن كلامه نسخ في الصلاة، فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه صلاة ربي وسلامه، حتى يعني ذكروا أنه قال هو أو ذاك الرجل الذي بال في المسجد في دعائه بعد أن قرأ التشهد وقبل أن يسلم، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. من غضبه على الصحابة الذين كادوا أن يضربوه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. استثنى النبي لأنه رأى منه الرحمة صلوات ربي وسلامه، حتى قال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه: حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة، لماذا حجرتها بي وبك؟ بل كان أرحم الناس بالأطفال والنساء صلوات ربي وسلامه، يسمع بكاء الصبي فيخفف من صلاته شفقة على أمه صلوات ربي وسلامه عليه، يركب الحسن أو الحسين رضي الله عنهما على ظهره وهو ساجد فيطيل السجود، حتى قام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرفعت رأسي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خشوا عليه أطال السجود، يقول: فرفعت رأسي فإذا هو ساجد صلوات ربي وسلامه على ظهره الحسن أو الحسين، فقل فسجدت. فلما قضى صلاته قالوا: أطلت السجود يا رسول الله؟ قال: إن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله. هذه الرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه البعير فيشتكي إليه ظلم صاحبه له، تأتيه البقرة فتشتكي إليه صلوات ربي وسلامه، حتى الحيوان رحمه صلوات ربي وسلامه، أمرة طير يأخذون أفراخها فتأتي وتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يردوا إليها أفراخها. هكذا يقول: من فجع هذه بأفراخها وهي طير؟ فكانت رحمته صلوات ربي وسلامه للعالمين، لإنسهم وجنهم يعني كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما قال عنه ربه تبارك وتعالى يعني فعلا رحمة مهداة صلوات ربي وسلامه يعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما وصفه الله جل وعلا.
اللهم صل وسلم. نتبع لسيرته يا شيخ بعد ما ذكرتم يعني ينظر حقيقة أنه صلى الله عليه وسلم على جميع أنواعه وأحواله وتصرفاته رحيم. طبعا الرحمة صفة سائدة فيه
لا شك في هذا والله وصفه بهذا.
اللهم صل
وسلم. الله وصفه بهذا سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
اللهم صل.
هذا وصف الله له سبحانه وتعالى.
سبحانه
لا شك أن هذه صفة ظاهرة في حياة النبي صلوات ربي وسلامه، ولذلك كان يقول له ما أرحمك ما أعطفك ما أحلمك الكفار يقول له هذا صلوات يعلمون فيه الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. ولما دخل مكة طيب قال من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، رحمة في قلبه. لما قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة اليوم تقتل قريش، فنزع الراية منه صلوات ربي وسلامه وأعطاها لابنه قيس أو للزبير ابن العوام، رحمة في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. دمعت عينه لما مات ولده صلوات ربي وسلامه قال وتبكي، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول للرجل لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحد ولديه الحسن أو الحسين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتقبلون أولادكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي الكريم صلوات ربي وسلامه مؤدبا ومربيا ومعلما ما أصنع لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. فالرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سمة ظاهرة وكل يعرفها في حياته صلوات ربي وسلامه.
اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير شيخ على هذا البيان وهذا التعداد لجوانب من رحمته صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
لعل يحسن بنا أن نربط هذا المبحث بمبحث شيء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدق نبوته حينما كذبه من قوم وقد يكذبه الآن وناس كثيرون من العالم.
نعم لا شك أن الآيات كثيرة جدا التي تدل على صدق النبي صلوات ربي وسلامه عليه، يعني أعظمها كتاب الله. كتاب الله كان معجزا وما زال معجزا وسيبقى معجزا، أعجز العرب في ذلك الزمان ويعجزهم في هذا الزمان ويعجزهم بعد هذا الزمان، يعجز العرب والعجم من باب أولى. هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب العظيم الذي كلما تقدمت في الناس الأيام واكتشف العلماء ما اكتشفوا كل هذا يصدق ما في هذا الكتاب العزيز ويؤكد حقيقة أن هذا الكتاب من الله تبارك وتعالى، وهو أعظم ما تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أبدا، هذا الكتاب العزيز هذا أعظم آية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عندك انشقاق القمر، وذلك لما جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أظهر لنا آية نعلم منها أنك صادق. قال ماذا تريدون؟ قال شق لنا القمر نصفين. قال أرأيتم إن فعل الله ذلك وشق القمر نصفين أمصدقي أنتم؟ قالوا نعم وما لنا ألا نصدقون. فدعا الله تبارك وتعالى فشق القمر نصفين حتى كان بينهما جبل أبي قبيس، فقال بعضهم لبعض سحرنا محمد. هذا ردهم، ساحر أو مجنون؟ قالوا سحرنا محمد. فقال بعض عقلائهم إن كان سحركم فلا يستطيع يسحر جميع الناس، فاسألوا السفار إذا قدموا هل رأوا ذلك أو لا. فقالوا نعم. فانتظروا السفار، فلما جاء المسافر إلى المدينة قالوا ما أغرب ما رأيتم في سفركم هذا، ما سألهم عن القمر ولكن قالوا ما أغرب ما رأيتم في سفركم هذا. قالوا في تلك الليلة، وذكروا الليلة التي شق الله فيها القمر، قالوا في تلك الليلة رأينا القمر في القتيل. وماذا قال الكفار مكة؟ قال لقد جاء بسحر عظيم، سحر السفار. يا لم يسحرنا فقط سحر السفار. وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي سحر قوي سحر السفارة به. وكذلك من آياته صلوات ربي وسلامه. سميها آيات لأن الله سماها آيات سبحانه وتعالى، وإنما سماها أهل العلم معجزات، لكن لم يأتي اسم المعجزة في الكتاب ولا في السنة كما يقول أهل العلم، وإنما سماها الله آيات سبحانه وتعالى، ولكن لا مانع من تسميتها المعجزات، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. فالشاهد من هذا أن من آياته صلى الله عليه وسلم خروج الماء من بين أصابع، نبع الماء من بين، تكثير الطعام عندما كان أصحابه الطعام قليل، قصة أبي هريرة لما أهدي للنبي لبن فقال لأبي هريرة ادعو أهل الصفة، يقول أبو هريرة فقلت وماذا يبقى لي إذا جاء أهل الصفة، فجاء أهل الصفة وجلس فقال اسقهم يا أبا هريرة، فصاروا يشربون، ثم بعد ذلك وصل الدور إلى أبي هريرة فقال له النبي اشرب، يقول فشربت، فقال لي اشرب، قال فشربت، قلت قال لي اشرب، قال والله لا أجد له مساغا يا رسول الله، امتلأ بطني ولم تنتهي هذه الكمية من اللبن فيها لكل هؤلاء القوم. وتكثير الطعام لما قصة أبي طلحة الأنصاري عندما أرسلت أم طلحة أنس بن مالك يدعو الناس إلى الطعام فبارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله فيه البركة. والآيات كثيرة جدا، وما أخبر به من أمور تحدث في المستقبل وهذا نحن نراها، والله الذي لا إله إلا هو ما أخبر به مما لم يقع إلى اليوم سيقع، كما أخبر به النبي صلوات ربي وسلامه عليه، يحن الجذع للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، يأتيه الذئب، يكلم البقرة تكلمه صلوات ربي وتشتكي إليه، يأتيه البعير يشتكي إليه صلوات ربي وسلامه عليه. والقصص في هذا كثيرة جدا عنه صلوات ربي وسلامه في إثبات آيات الله له سبحانه وتعالى، ما يؤكد نبوته صلوات ربي وسلامه عليه.
جزاكم الله خير على البيان الشافي. طيب شيخنا، لعل الإنسان يتساءل أو حتى العوام يتساءلون، هل يسع الناس في هذا الزمان الخروج عن سنته، أو بمعنى عام الخروج عن دينه؟ يعني هل الإنسان أن يكون يهوديا أو نصرانيا كونه يتبع ملة أخرى، أم يجب عليه وجوبا ليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع شرعه ودينه؟
هو لا شك أن الدين عند الله الإسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال عن بلقيس ملكة سبع قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولكن لم يقبل إسلامه. فجميع الأنبياء إنما جاءوا بالإسلام، الدين عند الله واحد سبحانه وتعالى، والأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد والإسلام الذي دعا إليه جميع الأنبياء. أما الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرائع هي التي تختلف، أما الدين فواحد. فدين موسى هو دين عيسى، هو دين محمد، هو دين نوح، هو دين إبراهيم، هو دين يحيى وزكريا ويونس وسليمان وداود وآدم، كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى، عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فدين محمد هو دين موسى، وإنما تختلف الشرائع، الشرائع تختلف. والله تبارك وتعالى جعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة، إن أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فجاء القرآن الكريم مهيمنا على الشرائع السابقة، فنسخ الله الشرائع السابقة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فجاءت الشريعة هذه كاملة صالحة لكل زمان وكل مكان. فلذلك لا يسع أحدا أن يكفر بأي نبي. الآن لو جاءنا رجل مسلم يعني من أمة محمد والعياذ بالله وقال إنه لا يؤمن بسليمان أو لا يؤمن بداود أو يحيى أو زكريا أو عيسى أو أي نبي من الأنبياء، لكان كافرا بالله تبارك وتعالى، لأن الله قال لا نفرق بين أحد من رسله، وقال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فمن كفر برسول من الرسل فهو كافر عند الله تبارك وتعالى، فكيف بمن كفر بسيد الرسل؟ فكيف بمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن من كفر بعيسى كالذي كفر بموسى كالذي كفر بيحيى كالذي كفر بزكريا كالذي كفر بمحمد كالذي كفر بإبراهيم شيء واحد، الرسل واحد لا نفرق بين أحد من رسله. فمن كفر بمحمد لا شك أنه كافر، من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وزعم أنه ليس بنبي وكذبه فلا شك أنه كافر،
ولو تسمى يهوديا
أو ولو تسمى بما تسمى. والله تبارك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما يسمع من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار.
لا فرق في المسألة.
لا فرق.
نعم. بارك الله فيكم.
نعم قد يكون، اسمح لي
فضل.
نعم قد يكون أن أهل الكتاب وهم يهود والنصارى يعني أحسن الكفار وليس فيهم حسن.
نعم.
يعني الكفار دركات.
نعم.
شرهم المنافقون كما قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم يأتي بعد المنافقين في الشر المرتدون والمشركون بغض النظر عن شركهم، ملاحدة بوذيون هندوس مجوس بغض النظر، هؤلاء المشركون عبادة أصنام، هؤلاء المشركون والمرتدون يأتون بعد المنافقين في الشر.
أتأذن لي شيخ اتصال بالخارج. تفضل أخي محمد، أسف على الإطالة. أخ محمد من السعودية تفضل معنا. أخ محمد، أخ محمد أخ محمد طيب فصل على يحاول اتصال. تفضل شيخنا.
طيب فالذين هم أحسن حالا من المشركين ومن المنافقين هم اليهود والنصارى.
نعم.
والذين يقال لهم أهل الكتاب، فأهل الكتاب هؤلاء أخفوا شركا أخفوا كفرا لكنهم كفار، ولذلك أذن الله لنا أن نتزوج نساءهم وأذن أن نأكل ذبائحهم.
لعلنا نأخذ الاتصال. تفضل أخي محمد من السعودية، نعتذر عن الإطالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل.
أسعد الله أوقاتكم يا شيخ.
أهلا وسهلا مرحبا.
أولا فأنا والله ما أعرف عن الحلقة لكني حبيت أمرين أبدي أمرين.
تفضل.
أجمل وإياكم في الجنة.
الصوت ليس واضحا لو تعيد أخ محمد.
أقول أشهد الله على محبة الشيخ ومحبتكم في الله.
أحبك الله أحبك الله.
أجمعنا وإياكم في الجنة.
آمين. آمين.
الأمر الثاني أنا أشكر الشيخ نصرة لأخواني المسلمين في سوريا وفي كل بلاد المسلمين ودفاع عن أهل السنة. وأنا استغلت الفرصة دي بس أسمع صوت الشيخ و يعني نبارك لهذا المجهود المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ويجعلنا وياه من يحمي رياض الدين.
آمين. ليس غريبا على الشيخ. جزاكم الله خير وشاكرين على المداخلة أستاذ محمد. شكرا.
الله يرفع قدركم ويعلي منزلتكم.
لكم شيخنا.
نعم. فالقصد أن اليهود والنصارى كفار.
نعم.
ولكنهم يعني أقل كفرا وأقل شرا من المشركين ومن المنافقين.
نعم. جزاكم الله خير، شكرا لكم هذا البيان. طيب شيخنا المتبع للحلقة، لعلنا يعني دخلنا مدخلا وسهلنا مسهلا.
نعم.
يتساءل ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة؟ لا شك أنه له حقوق كما أن للأمة عليه حقوق قد أدها صلى الله عليه وسلم.
لا شك.
الله.
لا شك.
فما هي حقوق
هو أدى الذي عليه.
نعم.
بقي الذي له.
نعم.
كما قال عن الأنصار قد أديتم الذي عليكم بقي الذي لكم الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أدى الذي عليه كله، وإذا قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ولما قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فبلغ الرسالة كلها صلوات ربي وسلامه، ولذلك جاء قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، و هذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي أتممت الذي عليك وجاء وقت وفاتك فتوفي صلوات ربي وسلامه عليه. أما حقوقه علينا فلن أقول إنها لا تعد ولا تحصى ولكنها كثيرة جدا صلوات ربي وسلامه عليه، وعدم حق أن نعرف له حقه صلوات ربي وسلامه. فهذا الفضل الذي نعيشه نعمة الإيمان، هذا هو سببها صلوات ربي وسلامه. هذا الرجل هو سبب هذه النعمة التي نرقل بها ونعيش بها، نعمة الإيمان. تصور، بارك فيك وفي من يسمع ويرى، أننا ما من صلاة نؤديها ولا ذكر نقوله ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا ويشاركنا فيه الأجر، فهو السبب صلوات ربي وسلامه. والله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وهو على رأس هؤلاء صلوات ربي وسلامه. فكل حسن، كل خير نعمله يصب في ميزان حسناته صلوات ربي وسلامه عليه.
شيخ داخله تفضل. ابو خالد من الكويت.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. السلام وبركاته. انا سنه ابو خالد، تفضل.
حياك الله
يا مرحبا
على البرنامج الطيب.
حياكم الله.
حبينا نسلم على الشيخ عثمان. نحبك الله يا شيخ عثمان.
حبك الله.
الله يحفظك. نرجو والله طلب من اخوانك الكويت وخارج الكويت استمرار في البرنامج، بارك الله فيك.
ابشر
باذن الله. يحفظك. شكرا. الله يحفظك. في عندي سؤال، عندي توجيه، بارك الله فيك. السؤال الاول: التطاول على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو من علامات يوم القيامه تطاول على النبي؟
طيب.
وفي توجيه يعني للمسلمين نفسهم، من هجر سنته وتطاول على بعض الدين وهو ينتسب للاسلام يعني، هو طعن في عرض الرسول عليه السلام، هذا بحد ذاته يعني من الامور العظيمه اللي تتشابه مع الكفار بطعنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.
شكرا ابو خالد، حياك الله يا مرحبا. تفضل شيخ.
نعم، ونصلي
نكمل حق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، فاقول من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ان نعرف له قدره ومكانته ومنزلته عند ربه وعند المؤمنين، ان نعرف له هذا القدر، فان نجله ونقدره وان نحبه اكثر مما نحب انفسنا. وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنح حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لابد، حتى قال عمر: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسك. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فيجب علينا أن نحب هذا النبي أكثر مما نحب أنفسنا صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من حقه علينا أن ننشر دعوته وأن ننشر سنته. بماذا أرسل؟ أرسل بهذا الدين الحنيف، أن نقبل هذا الدين ثم ننشر هذا الدين، هذا مراده صلوات ربي وسلامه. من نصرته أن ننصر سنته، أن ننشر دينه القرآن الكريم، السنة النبوية، هذا الدين العظيم، أن نرسله إلى أن نبلغ الدين الذي جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. من حقه علينا أن نصلي عليه كلما ذكرناه، والله سبحانه وتعالى يقول: صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من حقه علينا أن ننشر سيرته، هذه السيرة الفواحة العطرة، أن ننشرها بين الناس، أن نخبر الناس من هذا الرجل الذي نحبه، من هذا الرجل الذي هو خير البشرية جمعاء، من هو هذا الرجل، كثيرون لا يعرفونه. أن نعرف الناس به، أن نعرف الناس بشخصه، في أخلاقه ودينه ورحمته كما ذكرت قبل قليل، ودعوته صلاة ربي وسلامه، وجهاده وأمره ونفقته، كل شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم، أن ننشر هذه السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من حقه علينا أن ندافع عنه عند من يتطاول عليه صلاة ربي وسلامه عليه. الذي يتطاول على هذا النبي الكريم نرد عليه قوله ونزجره ونمنعه من ذلك. إذا تطاول على هذا النبي الكريم بكل ما نملك، والله نفديه بأرواحنا وأهلينا، وكما ذكرت بارك الله فيك قول حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاعه. فنحمي هذا النبي الكريم ونحمي جنابه صلوات ربي وسلامه عليه، هذا من حقوقه علينا صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك أن نحفظ سنته، أن نتعلم هذا الشرع، أن نتعلم هذا الدين، أن نتعلم ثم نعلم، خيركم أن تعلم القرآن وعلم، هذا القرآن الذي جاء به، هذه السنة التي جاء بها صلوات ربي وسلامه، أن نتعلمها ثم بعد ذلك نعلمها كما أمرنا بذلك النبي صلوات ربي وسلامه. أن نعرف حق أصحابه، فأصحابه لهم حق، لما قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أن نعرف حق أقاربه صلوات ربي وسلامه عندما قال أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أن نكرم أهل بيتي حتى في زماننا هذا كل من ثبت نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكرمه إكراما لذلك الرجل ولأجل عين ألف عين تكرمه فنكرم هذه الأعين التي تتصل بالنسب بهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه هذا من حقه علينا
تدلي شيخ
صلوات ربي وسلامه عليه
تفضل أخي عبد الرحمن أسفين على الإطالة تفضل أخي عبد الرحمن
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
مساكم الله بالخير
مساك الله بالنور يا مرحبا
أسأل الله السميع العليم رب العرش العظيم أن يحرم هذه الوجوه على النار وفي
المسلم
أرحب بالشيخ وأقول نورت الشاشة للأمانة أسأل الله يحفظك ويجعلك إن شاء الله من اللي إن شاء الله يقولون الحق إن شاء الله لوجه الله سبحانه شيخ الفاضل يعني يسبون الرسول هذا أنا طلع الغرب ما لوم عليهم الغرب لأن يشوفون فينا بني جلدتنا يسبون الرسول موجودون معنا في الجرائد وفي اليوتيوب يسبون الرسول فيعني صراحة الغرب ما يلام لو يشوف أفلاج جلدتنا ومذهبنا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ الفاضل السؤال الثاني اللي عندي ان يعني اشوف يعني علمائنا قدوة لنا اشوفهم يعني ياخذوا امر بهدوء ويعني ينصحون انا ما انت ما انت انت عصب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اشوفك تقول فداك هذه من الرسول نعم كلنا فدانا رسول لكن شيخ الفاضل الانسان العامي اللي مثلا بلاد المغرب العربي مثلا او بلاد ثانية لما يشوف يقارن الخليج وشيخ الخليج بالمشايخ الثاني في فرق شيخ الفاضل هذا لكن يعني مثلا ما يسمى مثلا الأنف قليل مو الأنف حيل يعني يدافعون ضراوة احنا عندنا نهدي الأمور بالخليج شيخ الفاضل افصل ما بين هذا وهذا جزاك الله بخير وربي يكتبكم بخير وقناتكم وشاكلكم سعد يا فاضل لسعة صدر
حياك الله يا مرحبا بكم شيخنا إذا كان هناك بقية من حقوق
لا خلاص
طيب لعلنا نأخذ تساؤلات ثم ننتقل إلى محور هذه الحلقة وهي وسائل عملية لنصرة صلى الله عليه وسلم نتيجة للحدث الذي مرت على الأمة فلعلي أخذ أول اتصال أبو خالد قال هل يعد تطاول النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات قرب الساعة
لا أعلم أنه ذكر من علامات الساعة التطاول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا شر من الشرور لا شك في هذا
نعم أخي عبد الرحمن عميري سؤال صراحة مهم ولعل نرجع إن شاء الله عند الوصول إلى النقطة هذه ثم ذكره إن شاء الله طيب شيخ الفاضل بعد هذا الحديث وهذا البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لا تنتهي من البيان والذكر لما له يعني حقيقة من فضل وميزة يعني تطرح كتب السيرة والتاريخ به نريد حقيقة ووصلنا إلى السؤال الجوهري في الحلقة والذي من خلاله بنيت الحلقة عليه يريد الناس ويتساءل كثير منهم العوام في قناة التواصل الاجتماعي كيف أستطيع أنا كشخص فرد أو جماعات أو شركات أن أنصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرة حقيقية يعني نريد وسائل تطبيقية على الأرض الواقع
نعم أنا أتصور أن أول وأعظم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق مراده أن يحقق مراده ترى ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراد النبي أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى بعثه الله مبشرا ونذيرا أرسله الله تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور الله تبارك وتعالى أرسل هذا النبي وأمره أن يدعو إلى عبادة الله وحده تحقيق التوحيد ورد الشرك وأهله هذا الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأعظم نصرة لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه أن نحقق المراد الذي كان يصبو إليه ويرجوه ألا وهو أن يعبد الله وحده كما ذكرنا قبل قليل لما قال له ملك الجبال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبة قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه فأول شيء أن ندعو إلى دينه إلى شريعته إلى توحيد الله تبارك وتعالى أن نكون سببا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور كما كان سببا صلوات ربي وسلامه عليه في هذا ابتداء فنحن على طريقته كما قال الله له سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فنحن نكون من أتباعه وندعو إلى الله على بصيرة من الأمر فهذا أول نصرة أو هذه أول نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو إلى ما كان يدعو إليه. هذه القضية الأولى. القضية الثانية من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم الناس عن المسلمين، أن نعلمهم دين الله تبارك وتعالى، أن يتعلموا دين الله جل وعلا. ومن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة سنته، نطبقها على أنفسنا ابتداء. يعني كثير من الناس للأسف يعني من يعني غضب للنبي صلى الله عليه وسلم، أقول لهم جزاكم الله خيرا وأرو الله تبارك وتعالى محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ألا تعلمون أن من أعظم ما يعظم به ربنا تبارك وتعالى وينصر به رسولنا صلى الله عليه وسلم هو اتباع سنته. أنا على يقين أن الكثيرين ممن غضبوا على للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون كثيرون منهم غير ملتزمين بدين الله تبارك، غير ملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لك طرفة ذكره لي أحدهم، يقول هو طبيب فلسطيني يعمل في تونس، ليس الآن قبل أن يخرج هذا رئيسهم زين العابدين، يقول كنت طبيبا في تونس وكانت عندي خفارة، ولكن في البيت إذا حدث يتصلون بي تعالي للمستشفى. فاتصلوا بي الساعة الواحدة ليلا، قال تعالي للمستشفى، هو طبيب جراح. يقول فذهبت إلى المستشفى مباشرة، وإذا كانت يعني هوشة معركة في خمارة، سكارى تطاحنوا وتضاربوا وشجت رؤوس وسالت دماء في هذه الخمارة. يقول فكان من نصيبي أحد السكارى أني يعني أعالجه، فكنت وأنا أعالجه لأن البنج ما ينفع معه لأن سكران شارب خمر كثير فلا ينفع، فأعالجه وهو في وعيه، فكنت أتحدث معه وأنا يعني أنظف الجرح وأحاول أن أخيط وكذا، فكنت أتحدث أقول له ماذا حدث، أقول لهذا السكران، يقول لماذا هذا العراك وهذه الهوشة، ماذا حدث، ماذا قال له؟ قال الخبيث يسب الرسول. يقول يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو هذا السكران غاضب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سكران ما تحمل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه محبة جعلها الله في قلوب المؤمنين لهذا الرجل صلوات ربي وسلامه لما له علينا من فضل صلى الله عليه وسلم. فأنا أتصور أن الكثيرين من غضبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مصلون يعني قائمون بحقوق الله تبارك وتعالى، وهناك آخرون أتصور أنهم بعيدون عن اتباع سنته. لعل الكثير منهم لا يصلي، أو لا يصلي الفجر في المسجد، أو لا يصلي الفروض في المسجد، أو أنه لا يخرج الزكاة، أو أنه يأكل الربا. هل تتصور، هل تعتقد أن جميع من غضب للنبي صلى الله عليه وسلم هم على الجادة؟ لا، فيهم ناس أهل معاصي، فيهم ناس كذا، لكن مع هذا غضبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. في متبرجات غضبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، في رجال يعني ترى سيماهم ليست سيما يعني التزام، ومع هذا غضبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول له أثبتوا حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
لعنا الشيخ نتوقف النقطة هذه لأنها مهمة ونرجع إن شاء الله بعد هذا اتصال. تفضل أخي محمد من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخوي؟
أهلا وسهلا، تفضل.
أخوي أنا عندي سؤالين لو تكرمني بس ثلاث أسئلة.
تفضل.
أنا أول سؤال بسأل الشيخ بس متى يبدأ دروسه؟
طيب.
والسؤال الثاني بالنسبة للجنة دعم أركان مع الشيخ نبيل العوضي، هل هي قائمة يعني أو لا؟
طيب.
والسؤال الثالث بالنسبة في بعض الأشخاص يعني يقول كلمة التوحيد لم ترد من حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
كلمة التوحيد لم ترد
عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب حياك الله أخ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا. طيب لعلنا أعزائي المشاهدين ننتقل إلى هذا الفاصل ثم نعود لنستكمل محاول هذه الحلقة مع شيخي الفاضل عثمان الخميس، فتابعونا.
القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم نوحد صف أمتنا.
الصبر والهدوء حتى يسر الله سبحانه وتعالى للمسلمين فرجا. الواجب هو الهدوء خصوصا في هذه الأيام وهذه الفتن وهذه الشرور الآن القائمة في بلاد المسلمين. يجب الهدوء وعدم التسرع في هذه الأمور. والعوام ما يصلحون للمواجهة في هذا، ما جهال ما يدري، ما يواجه هذا إلا أهل العلم والبصيرة.
أعبد الله غيبك التراب وتبكيك المحافل والرحاب. أعبد الله غيبك التراب وتبكيك المحافل والرحاب. ومن يدعو إلى حق يجاب.
من القلب نحييكم
ودفء القلب نعطيكم
نوحد صف أمتنا.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، عودة بعد هذا الفاصل مع برنامجكم برنامج من القلب وحلقة كفيناك المستهزين. بعد أن شاهدنا كلمة لمعالي الشيخ العلامة صافي الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، يبين فيها الموقف الشرعي من الفيلم المسيء النبي صلى الله عليه وسلم وموقف من قتل السفراء والمستأمنين. ولعل مقطع الشيخ صالح أعانه الله وفقه وسدده قد أتى يعني تزامنا مع اتصال أخ عبد الرحمن قبل الفاصل، كان يريد أن يعني أو لعله يتساءل هدوء العلماء في الخليج وبعض الغضب الذي قد صاحب دول المغرب الأفريقي، وأن بعض العلماء قد يعني ذكر أن من وسائل نصرته الخروج في المظاهرات أو قتل السفراء أو مثلا بعض الدعاة أو بعض المتحمسين الذي قد خرج مثلا وتكلم عن قتل المستأمنين ولقاء الخروج في هذه المظاهرات وعدها من وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد من فضيلة شيخنا بعد هذا العودة الفاصل التعليق على هذا المقطع وبيان حكم الشريعة في الخروج في مظاهرات نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالضمن مثلا قتل أو ضرب أو قتل هؤلاء السفراء.
الحمد لله. أولا ليس المثلي أن يعلق على كلام الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. وأما ما ذكرت من عن المظاهرات للنبي صلى الله عليه وسلم نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو القتل أو التدمير أو ما شابه ذلك من الأمور، وكما قال شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى هذا لا يجوز، وإنما من كان يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل يتبع سنته، هذه هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينشر سنته صلى الله عليه وسلم يدعو إليها، هذه هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون، لا يمكن لمسلم أن يسمع أحدا يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسخر أو يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم أو لا يهتم أو لا يتضايق، هذا في إسلامه خدش عظيم جدا، شك في إسلامه، كيف والنبي يجب أن يحب أكثر ما نحب أنفسنا وأهلينا وآباءنا وأمهاتنا، كيف يمكن هذا أبدا؟ فالقصد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مفروغ منه، لكن كيف نتعامل مع هؤلاء الجهلة هؤلاء الفجرة هؤلاء الكفار عندما يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر بجديد، الأمر قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، متى قيل له كذاب وكاهن ومجنون وساحر؟ في زمنه صلى الله عليه وسلم كيف صنعه وكيف صنع أصحابه؟ نعمل كما عمل صلوات ربي وسلامه عليه. نوح عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، انتهى الأمر. طيب موسى عليه الصلاة والسلام لما قال فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، رد عليه بالعلم أولو جئتك بشيء مبين، فجاء بالآيات البينات التي أسكتت فرعون وجنده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو جهل وسب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بكلمة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان سبب إسلام حمزة رضي الله عنه لما جاء من الصيد فقالت له جارية إن أبا جهل فعل وفعل، فذهب حمزة وتكلم على جهل بكلام شنيع ثم أخرج كنانته ورماه بها وشج وجهه وسال الدم على جبين أبي جهل، فلما أراد أنصار أبي جهل من بني عمه أن ينصروه منعهم أبو جهل وقال إني سببت ابن أخي سبا قبيحا، اعترف بهذا واعترف بأن النبي لم يرد عليه صلوات ربي وسلامه. فنحن عندما لا نرد ليس عجزا ولا بغضا بهذا النبي ولا قلة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقتدي أثره ونسير على دربه صلوات ربي وسلامه. هذه المظاهرات أو نعم أنا أعذر الكثيرين ممن خرج في هذه المظاهرات من عامة الناس لأنهم إنما فعلوا هذا غضبة لله وغضبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقم ذلك الأعرابي بقتل زوجته؟ الرجل قتل زوجته الأعمى وقام بالسيف وضربها بالسيف ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحتمل أن يسمع منها ذلك فقتلها، فأهدر النبي دمها صلوات ربي وسلامه عليه. لا شك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من كبار بل كفر بالله تبارك وتعالى وردة عن دين الله إن كان الفاعل مسلما، فهذه ردة من الردة من أنواع الردة أو من صور الردة عن دين الله تبارك وتعالى سب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين خرجوا بمظاهرات غضبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول لهم أظهرتم حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهرتم بعض مشاعركم ولكم حق في إظهار حبكم وإظهار مشاعركم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا تورد يسعد الإبل. يعني نصرة النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون رد فعل فقط، ننتظر أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظهر محبتنا له، فإن لم تسبوه لن نظهر محبتنا له. محبة النبي باتباعه صلوات ربي وسلامه، محبة النبي بالحديث عنه في كل زمن وكل مكان ولكل أحد، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ أمره، هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني الذي يلام في هذا هم العلماء أو طلبة العلم أو الدعاة الذين لا يحاولون أن يكبحوا جماح هؤلاء الثائرين وأن يدلوهم على الطريق الصحيح الذي يظهرون من خلاله محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
تفضل. لعلنا شيخنا نقف قليلا مع اتصال أخينا عبد الرحمن من الكويت ثم نعود لاستكمال محاور هذه الحلقة. تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حبكم الله على سهل
فيه. حبكم الله على سهل.
يا شيخ لدي تعليق على ما حدث من تطاول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرب. ماذا يا شيخ؟ لأن البريطانيين ذهبوا للأسواق الإسلامية وأخذوا منها كتب عن الإسلام وأن محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. فما تعليقكم يا شيخ على ذلك؟ وشكرا.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. طيب شيخنا نعود لتساءل أخينا عبد الرحمن العبيري كان قال لماذا المشايخ أو في الخليج العلماء يكون عليهم هدوء إذا أتت الفتن والنوازل قالوا العوام عليكم بالهدوء هذا الأمر يرد العلماء بخلاف يعني جهة الغرب أو حتى بعض الدول تثور الثائرة ويقوم الناس بالغضب ويوجد من دعاة العلماء من يثير هذا الناس هو يتساءل عن هذا سبب الاختلاف.
أنا أتصور القضية ليس قضية خليج وغرب ودول المغرب ومصر والعراق وسوريا ولبنان ليست القضية قضية إقليمية قضية اتباع سنة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من العلماء على منهج السلف على هديهم رضي الله عنهم هكذا يكون رأيه هذا هدي السلف رحمه الله تبارك وتعالى وهو النظر بحكمة إلى هذه الأمور يعني إذا كان عامة الناس يعني مثل هذه الأمور تخرجهم عن طورهم ويتصرفون تصرفات قد يعني لا تحمد عقباها فهذا لا يليق بالعلماء أن يفعلوا مثل ذلك فالقضية ليست قضية علماء خليج وعلماء مصر وعلماء الشام وعلماء المغرب وعلماء اليمن لا وإنما هي قضية علماء السنة وعلماء البدعة طيب فعلماء السنة عندما يعني تعرض لهم مثل هذه الأمور يتبعون سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذه الأمور وكيف تعامل سلفنا الصالح مع هذه الأمور وهناك علماء أو دعاة أو طلبة علم أو طلبة علم أو غير ذلك قد يكون في عندهم بعض الحزبية أو التصرفات الطائشة أو ما شابه ذلك أو الحماس الذي لا معنى له نعم نحن نغضب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نريد أن نجرب في محبتنا النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يزيدها فينا وأن يثبتنا عليها لكن القصد من هذا أن القضية ليست قضية إقليم معين وإنما قضية اتباع سنة العلماء إذا هاجوا كما هاج الناس ما فائدة العلماء إذن ما فائدة العلماء العلماء هم الذين يثبتون الناس يصححون مسارهم يعلمونهم الطريقة الصحيحة في الإنكار في بيان الأمر طيب هكذا يجب على العلماء جميعا فقضية سؤال الأخ ليس في محله عندما يقول لماذا علماء الخليج ولماذا علماء المغرب علماء المغرب الذين هم على المنهج السلفي الصحيح لم يخرجوا بها وكذا علماء مصر وكذا علماء العراق وكذا علماء الشام وكذا علماء اليمن جميع العلماء الذين هم على المنهج الصحيح وقفوا على المنهج الصحيح ليست قضية إقليم وإنما قضية اتباع
لأن هذا لم يحدث فلا يحدث
فقط الناس. فقط هذا هكذا هي هكذا هي
طيب شيخنا الفاضل تعليقك
على ولا يعني لا تزر وازرة وزر أخرى يعني قتل سفير أو قتل وزير أو قتل موظف أو قتل غربي هذا لا له ما له أي معنى هل فعل النبي ذلك صلاة ربي وسلامه عليه هل لما قتل مجوسي مسلما يقتل مجوسي عندنا ليس له ذنب لا يجوز هذا لا يجوز لا يعاقب أحد بجريمة غيره هذا ليس دين الإسلام
صحيح
دين الإسلام ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا يظلم أحد هذا دين الله تبارك وتعالى
صحيح نعم فقتل السفير الذي حدث في إحدى الدول هذا طبعا مخالف للشرع
لا يجوز بس أنا حسب ما أدري أنا معلوماتي قليلة في هذا أنه لم يقتل قصدا وإنما أحرقت السفارة فكان ممن مات وحرق السفارة غلط
كذلك نعم
غلط حرق السفارة ومات أظن أربعة فيها كلها حرام هؤلاء مستأمنون
نعم
دخلوا بأمان أن الناقل ندخل بلادنا آمنين ثم نقتلهم، هذا غدر لا يجوز هذا. فالإنسان يعني أو الكفار على ثلاثة أحوال، إما أن يكون محاربا، وإما أن يكون ذميا، وإما أن يكون مستأمنا. طيب المحارب الذي أعلن الحرب على المسلمين هذا يقتل، يقتل حرب بينه وبينه حرب يقتل. الثاني المستأمن، المستأمن ولو كان محاربا طالما استأمننا وأمناه يجب علينا أن نعطيه الأمان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ولو كان محاربا طالما أمناه نبلغه مأمنه. هذا المستأمن والمعاهد كذلك، طالما نعطينا عهدا نوفي بالعهد، نوفي بالعهد، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. طيب فهنا أمر الله نبيه أن يمد لهم عهودهم إلى مدة، من كان له عهد فعهده إلى مدته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يكن له عهد فعهده أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فأعطاهم أربعة أشهر أمانا. هذا عهد، الآن لا يجوز قتلهم خلال هذه المدة، عهد. وكذلك كل معاهد، كل من أعطيناه العهد وأعطيناه الأمان، لما قالت أم هانة أخت علي بن أبي طالب جاءت وأجارت زوجها ابن هبيرة، زوجها أجارته وكان علي يريد قتله رضي الله عنه، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قد أجرت ابن هبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت. فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم. طيب ولهم أن يجيروا، أن يجير أدنى المؤمنين، ولكن يجير شخصا لا يجير دولة، وإنما هذا راجع لولي الأمر، هو الذي يجير الدول، وإنما الذي يجير أفرادا. طيب وذلك قال: ويسعى بذمتهم أدناهم، أدناهم يسعى بذمتهم. النوع الثالث وهو الذمي، الذمي وهو اليهودي أو النصراني الذي يدفع الجزية بشكل عام. طيب يدفع الجزية ويعيش في بلاد المسلمين
صحيح القتل،
هذا له الأمان أيضا، لا يحل قتله، قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا طيب فأنا خصيمه يوم القيامة.
خصوص وعيد
لا يجوز، لا يجوز. قلت له: دين رحمة
صحيح،
هذا الدين دين رحمة، نرحمهم وندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، نبين لهم ونغضب لإساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نحمل أحدا وزر أحد. نعم الذي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يعاقب، الذي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان في بلادنا يجب على ولي أمر البلاد المسلمة التي يعيش فيها هؤلاء الذين أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقتلهم عقوبة لهم لطعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم ولو تابوا. يقول أهل العلم: ولو تابوا، المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم على قول كثير من أهل العلم ولو تاب
يقتل،
فإنه يقتل
جدة،
ولو تاب
نعم
يقتل حدا
حدا
لإساءته للنبي صلى الله عليه وسلم.
لقتلهم مناط بولي الأمر ليس
بنا، نعم مناط بولي الأمر وليس بنا،
نعم.
لكن يجب على ولي الأمر أن يطبق حد الله تبارك وتعالى فيه، ولا يتساءل في مثال هذا إذا كان بلادنا. أنا أعني الذين أساءوا مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا مجرد أنه يحمل هذه الجنسية. طيب في ناس يحملون هذه الجنسية مسلمون
صحيح،
هذا ليس صحيح، ولا يقبل هذا الكلام، وليس من العقل ولا من المنطق ولا من الدين أن يقتل شخص مجرد أنه من جنسية شخص أساء إلي.
صحيح. جزاكم الله خير شيخنا عذان. لعلنا مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لنتابع مجريات هذه الحلقة، فتابعونا.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم نوحد صف أمتنا.
السيء الذي أثار حماسة الإسلامية والحقيقة فيلم سيء خبيث حقير لا قيمة له، لكنه أتي به في وقت ما لمصلحة ما كما يرضى. ولكن الحمد لله المسلم وقفوا من استنكروا ورفضوا وشجبوه، إلا أني أوصي إخواني أن يكون الإنكار والنقد لهذا الفيلم على بابه، لكن لا يسبق به دم ولا يسبق به عدوان ولا ظلم، إنما يكون نقد هذا الفيلم وبيان فساده وخطأه وخلله وأنه معاد الإسلام وأن هذا سيد الأنام. فعلينا أن نتخذ موقع الإسلامي الصحيح بجذب هذا الفيلم وبالتنديد به دائما وأبدا، واعتقاد أن من عده أو قام به أو بقى عليه فإنه مسيء ظالم عاص لله مرتكب لذنب عظيم كبير. لكني أوصي إخواني بالتعدى والسكينة وأن يكون إنكار في حدود معقول، أما سفك الدماء من الأشياء الممتلكات ليس هذا التغيير. الغيرة لله أن نعتبر قلوبنا كراهية هذا الأمر ونعلن كراهيته وجدنا، ولهذا الملك العرب السعودية أصل بيانا بجذب هذا الأمر وأنها بريئة منه وأن السلفية الصالحة لا علاقة لها به بل يتبرأ منه، لأن هذا جرم لا يرضى به مسؤول على وجه الأرض. وكذلك الرافع الإسلامي ونجمع أن نشجب هذا الذنب ونعتقد خطأه وضلاله، ونسأل ونرجو من الله الإخوان أن يكونوا على ثقة بدينه ونبيهم، وأن محبة نبيهم إنما باتباع سنته وشريعته والرد على من افترى عليه، لكن أحذرهم من أن تكون وسيلة للدماء أو أن يستغلهم الحاقدون ليضربوا بعضهم ببعض وليذكروا الطائفية والعنصرية لأجل ضرب الأمة وتفريق شملها والحط من قيمتها. نسأل الله أن يجنب بلاد المسلمين كل سوء.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم نوحد صف أمتنا.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، عودة بعد هذا الفاصل واستكمال لمجريات حلقة دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كفيناك المستهزئين، وبعد أن رأينا وشاهدنا مقطعا لسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بين فيه الموقف الشرعي وبين فيه منهج السلف تجاه هذا الفيلم وما صاحبه من أحداث وتطورات. عودة إلى مجريات هذه الحلقة، لعل شيخنا بعد هذه التظاهرات حدثت مجريات وتوابع منها انتشار بعض العبارات التي قد يعني لاحظ عليها بعض أهل العلم ملاحظ، مثل قولهم إلا رسول الله أو قولهم سامحنا يا رسول الله، فهل في هذه العبارات يعني شيء أم أن الأمر فيها وسعة؟
يعني قول إلا رسول الله أنا أتصور أن الذين قالوها لا يريدون ظاهرها، لأن ظاهرها يعني اطعنوا بمن شئتم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل في هذا رب العزة تبارك وتعالى أو الصالحون أو الأنبياء أو كذا، وهذا لا شك أنه غير مراد، وإنما يريدون إلا رسول الله لا نقبل أن تطعنوا به لمحبتنا له، لكن لا شك أن المسلمين يحبون الله أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ما أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأن الله أمرنا بهذا سبحانه وتعالى. فلا شك أن القائلين إلا رسول الله لا يريدون أنه له حق أكثر من حق الله تبارك، أو أنهم يريدون سبوا من شئتم ولكن أهم شيء لا تسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كأنهم يقولون للناس يعني هذا أكثر من نغار عليه من البشر، أكثر من نهتم له من البشر، أكثر من نغضب له من البشر، هذا لعله هو المراد. وكذلك يعني حتى يعني صياغته العربية ليست صحيحة يعني إلا رسول الله ماذا، لكن أيضا هناك محذوفات مقدرة، إلا رسول الله فلا تسبوا، إلا رسول الله فلا تقربوا، اصنعوا ما شئتم إلا أن تقتلوا من جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فلها مخارج، لها مخارج، وإن كان تركها أفضل لكن لها مخارج.
سامحنا يا رسول الله.
كذلك سامحنا يا رسول الله إذا كان المقصود أنهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمعهم، هذا الشرك والعياذ بالله. ولكن أيضا لا أظن يقصدون هذا، وإنما يقصدون هذا يعني المعنى الذي يستخدمه العرب عادة كما يخاطب الشعراء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلا يقصدون أنهم يخاطبون النبي وأنه يسمعهم، وإنما يقصدون يعني التبرؤ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع هؤلاء الفجرة أو من تقصيرهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قصدوا أن النبي يسمعهم وأن الكلام منهم موجه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرك. لكن لا أظن أن الناس بشكل عام يقصدونه، قد يقصده بعضهم ولكن غالب الناس لا أظنهم يقصدونه.
ألا نقول نتيجة لهذا الإيماء الأولى ترك العبارة؟
لا شك لا شك، قلنا في هذا لا شك، تترك هذه وتلك.
أخ ناصر من السعودية تفضل. شيخ اسمعك، تفضل أخي ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا الله مساءكم جميعا.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل.
لدي مشاركة في خصوص أن كثيرا من الأحداث التي واكبت الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم في أن كثيرا من الأشخاص يعني نحو منحا قد يكون سلبيا في بعض الجوانب، وهو أنهم تعدوا على بعض الدماء المحرمة وربما التي دخلوا في الميثاق ومستأمنين في بعض بلدان المسلمين. فحبذا أن يكون فضيلة الشيخ عثمان يعني ينير مثل هذا الجانب، وما التوجيه الشرعي والمطلب الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم في أصقاع الأرض.
طيب لك ثانية شيخ ناصر.
الله يرضى عليك،
شكرا لك. الله خير، شكر اتصالك. لعلك شيخ ناصر ما تابعت بداية الحلقة أو قبل قليل الشيخ يعني أتى عليها. شيخنا لعلنا نرجع قليلا، وسائل النصر النبي صلى الله عليه وسلم ما استكملناها، هل هناك وسائل كذلك عملية على الأرض الواقع يمكن من خلال فرد أو الجماعات تطبيقها نصرة للنبي؟
يمكن إخراج برامج كمثل هذا البرنامج كمثال. طيب برامج تقوم الإذاعات مثلا أو القنوات الفضائية وكذا، إخراج برامج للتعريف بهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه. والله الذي لا إله، لو عرفوا حقيقة هذا النبي ما أبغضوه ولا استخروا منه ولا كذا، وإنما لأحبوه صلوات ربي وسلامه، ولكن مصيبتهم أنهم لم يعرفوه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من نصرته صلوات ربي وسلامه أن تخرج الكتب والمطويات والرسائل في التعريف بهذا النبي ومنهجه وطريقته ودعوته صلوات ربي وسلامه. هذا أمر أيضا وارد. ممكن أن تقام ندوات تعريفية بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن تقام هذه الندوات في خارج بلادنا في بلاد العالم أجمع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فقط عندي نقطة يعني، وهي أن البعض أسمعه يقول دائما، يقول يعني هؤلاء الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارأفوا بهم وعلموهم من هو النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. أنا أقول هذا مطلوب أن نعلمهم من هو النبي، لكن أيضا لا ننسى أن هؤلاء أساؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجب بغضهم والحكم بكفرهم هؤلاء ومعاقبتهم. أيضا لا بد من معاقبتهم، معاقبة هؤلاء الذين أساؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم آخرون لم يسيئوا للنبي صلاة ربي وسلامه عليه، هذا شأن آخر، لكن الذين أساءوا يعني لا نميع المسألة. بعض الناس يميع المسألة كلها نهائيا، لا تغضبوا أصلا، يقول لا تغضبوا ولكن علموهم من هو النبي. ما هو صحيح، ما نغضب، كيف ما نغضب، ما نغضب وهم يطعنون في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المصيبة أن البعض يغضب للنبي ولا يغضب لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول يشتمني ابن آدم، يقول إن لي ولد، فهذا شتم لله لرب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين. فالمشركون قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. السب لم يقتصر على النبي، بل بلغ السب إلى الله تبارك وتعالى. ولا نغضب لله
نقص،
هذا أيضا مصيبة. يعني لابد أن نغضب للنبي ونغضب لله قبل ذلك، وهذا تؤكد القضية التي قلتها قبل قليل بارك الله فيك، وهي قول إلا رسول الله. نسي بعض الناس الله تبارك وتعالى، الله يسب سبحانه وتعالى. شخص يأتي يقول عيسى ابن الله ولا نغضب، يقول عزير ابن الله ولا نغضب، يقول الله ثالث ثلاثة ولا نغضب، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فنغضب. طيب نغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا يجب أن نغضب لرب النبي سبحانه وتعالى. نغضب للنبي ونغضب، وبغض وغضبنا لله أعظم من غضبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وغضبنا للنبي أعظم من غضبنا لآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وذرياتنا. غضبنا للنبي أعظم، لكن غضبنا لله أعظم كذلك من غضبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة تداخل هذه الأمور، من حيث أن الناس لا يميزون بين هذه وهذه، يجب أن نحرص عليها جميعا.
جزاكم الله خير. بالحطين. طيب شيخنا، من تداعيات كذلك هذا الفيلم السيء أنه خرج بعض الناس، وهذه تكرر حقيقة مع كل أحداث يعني هجم النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مقاطعة المنتجات للدول التي قد أساءت، فيقف الناس فيها على مفترض طرق. لعل شيخنا تبين الحكم الشرعي في حكم هذه المقاطعات.
والله شوف، يعني هذه الدول إن كانت يعني تدافع عن هؤلاء الذين يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحرك ساكنا وتشجعهم على ذلك، فهذه الدول مسيئة بشكل عام. فإذا قاطعها الإنسان اختيارا، أنا أقول والله لا أشتري منهم شيئا غضبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذه الدولة مثلا تؤيد هذه الأمور، أنا لا أشتري منها شيئا ولا أبيع لها شيئا، لأنها دول فاجرة كافرة تفعل وتفعل وتفعل وتفعل، غير مسالمة، تطعن في ديني، تطعن في نبيي، تطعن في ربي، فأمتنع، هذا طيب. ولكن قضية إلزام الناس، تحريم على الناس أن لا يتعاملوا معهم، هذا لا يجوز. أن نحرم على الناس، تريد أن تفعل بنفسك، أنت غاضب وتريد أن تمتنع، جزاك الله خيرا. لكن نقول حرام لا يجوز، هذا يحتاج إلى دليل وحده. اليهود كمثال، اليهود سبوا الله وقالوا عزير ابن الله، وسبوا النبي وحاولوا قتله، وضعوا له السم، اليهودية وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أن يلقوا صخرة على النبي ليقتلوه، وغدروا به وخانوه، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وهذا أمر ظاهر جدا. ومع نجد النبي صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل طعام أخذه منه، آصع من الطعام أخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن باع واشترى منه صلى الله عليه وسلم، تعامل معه وهو يهودي. والله تبارك وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع هذا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتحريم ذلك على الناس لا يجوز. أما أن يفعل الإنسان ذلك من نفسه، لا يشتري منهم، لا يبيعهم، لا يسافر إليهم، لا يتعامل معهم غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أقول جزاك الله خيرا، وأسأل الله تبارك أن يثيبك على هذا الفعل. لكن نأتي ونحرم أو ندعو إلى المقاطعة، هذا لا أظنه صوابا أبدا.
جميل، جزاكم الله خير شيخنا على هذا البيان في هذه المسألة حقيقة التي تداولها، ويحتاج الناس إلى بيان حكم الشريعة فيها. طيب شيخنا، بعض الناس يعني حقيقة يريد أن يستبشر يعني بعقوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلنا لو استعرضنا التاريخ، النبي صلى الله عليه وسلم سب من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو لا يخلو، وهذا لعظيم مقامه. لكن هل هناك يعني على مر التاريخ عقوبات عاقب الله جل وعلا في الدنيا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من العرب أو من
يكفي؟ يعني من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا ظاهرا جليا، يعني عندما تجرأ على النبي عمه أبو لهب وقال له تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبارك وتعالى دفاعه عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طيب، وكذلك لما قام عقبة بن أبي معيط ووضع سل البعير بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان جزاؤه أن ألقي في قلب بدر بعد أن قتل هو وأبو جهل وغيره من كفار قريش. وكذلك من سخر من النبي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لفظته الأرض، كلما دفن لفظته الأرض لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم دافع عن نبيه، وعنوان حلقتك هذا إنا كفيناك المستهزئين. الله كفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فالذين سخروا منه في حياته صلوات ربي وسلامه عليه عاقبهم الله عقوبة رآها الجميع. الذين قاموا وسخروا منه صلى الله عليه وسلم كلهم ألقوا في قليب بدر، ومن لم يلقى في القليب قتل بعد ذلك، عقوبة من الله تبارك وتعالى بمن سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما يعني ما كان بعد ذلك من أمور يعني بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك تذكر قصص كثيرة، من سلط عليه كلب ومن يعني وقع في بئر ومن كذا، كثيرة جدا هذه القصص، والله أعلم يعني بصحتها، لكن كثيرة متداولة بين الناس والله أعلم بها يعني، لكن لا شك أنها حق يعني من حيث الجملة، أن الله تبارك وتعالى يكفي نبيه المستهزئين في حياته وبعد موته، هذا حق. وكما صنع الله بكفار مكة وأمثالهم كعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يفعله بغيرهم سبحانه وتعالى.
طيب جزاك الله خير شيخنا. أخونا أبو عبد الله من السعودية، تفضل أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
جزاك الله بالخير.
جزاك الله بالنور.
نبغى طال عمرك ننشد الشيخ الله يطول عمره ويجزاه خير.
الشيخ يسمعك تفضل.
طال عمرك إن الحين يا ذا العوام إن ما عندنا شك في حب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أن صوت لا نرفعه ولا نوطي إلا أن نستنكر الشيء ذا. ومحبة الرسول ندعي في صلاتنا، ندعي على من أساء عليه حتى من يتسمى بالإسلام وهو بعيد من الإسلام اللي يسب الرسول، فهل علينا شيء؟
طيب شكر الله لك.
مدينة علينا شيء إن عوام ورحمة نبي لما نحبه ونرهب السبذيه والحسيه ونكره في قلوبنا وندعي عليه صلاتنا،
الله يجزاك،
لكن فيه شيء ولا ما علينا شيء؟
تسمع الإجابة من الشيخ إن شاء الله.
الله يجزاك خيرا وإياه يطول عمر الشيخ ويحفظه.
شكرا حياك الله عبد الله. تعليق شيخنا وإجابتك على التساؤل.
نعم، أول شيء جزاك الله خير على غيرتك على دينك وعلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا، وهذا واجب كل مسلم أن يغار على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحزن لمن يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغضب لهذا الأمر، هذا واجب على كل مسلم، هذا أقل الواجب، أقل شيء أن نغضب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم كما ذكر الشيخ أبو عبد الله يدعو عليه. طيب ندعو عليهم هؤلاء الذين تجرأوا على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا، كذلك أن نحب هذا النبي ونظهر حبه لا مجرد دعاوى، إن المحب لمن يحب مطيع، في من محبة النبي طاعته صلاة ربي وسلامه عليه، كذلك إن كنا نستطيع أن نبذل الأموال في نصرة هذا النبي الكريم في طبع كتاب في سيرته أو شريط أو ما شابه ذلك من الأمور، كذلك من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال عبد الله وغيره أن يتكلموا في المجالس في حال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلموا سيرته، أن يقرأوا سيرته، يكلفوا أحد أولادهم أو طالب علم أو إمام مسجد أو كذا أن يذكرهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثهم من هذا النبي، أن يعرفهم بأن يتعرفوا على هذا النبي الكريم صلاة ربي وسلامه، أن نعرف أولاد من هذا النبي، من هو، اسمه، نسبه، ولادته، دعوته، حياته، موته صلاة ربي وسلامه عليه، أصهاره، أصحابه، أقاربه، أن نعرف الناس من هذا النبي الكريم صلاة ربي وسلامه عليه، هذا أيضا من الواجب علينا.
طيب شكرا لكم شيخنا. تعليقك على اتصال أخينا عبد الرحمن بالكويت، ذكر أن يعني حقيقة من محاسن أو من الأشياء التي تذكر يعني تداعيات هذا الفيلم، أن كثيرا من الناس يعني الكفار قد ابتدوا بشراء كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذكر أنهم أسلموا، فتعليقك على هذا يعني ربما ضرة تأتي بعدها منفعة.
ولا شك كما قال الله تبارك وتعالى لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني لما طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم طعنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يعني أكثر من 10 فوائد أو 10 أمور من الخيرية في هذه، منها أنه دفاع الله عن أوليائه، منها نزلت آيات تبين حكم هذه المسألة، ومنها التثبت، ومنها 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 فوائد ذكرها ابن القيم. وكذلك نقول هنا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني هؤلاء ماذا أرادوا؟ أرادوا الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. سيكون من ضمن هذا أن الناس تذكروا محبته من النبي صلى الله عليه وسلم وزاد حماسهم وتنبهوا لهذا الأمر، ماذا قدمنا لهذا النبي الكريم، ولعل البعض يكون سببا لتوبته.
نعم صحيح،
نعم تكون سبب لتوبته، سب النبي سبب لتوبته. أنا أعرف شخصا تاب إلى الله تبارك وتعالى بسبب أن أحدا سب أحد علماء المسلمين أمامه وكان سبب توبته. قد يكون هذا السب للنبي صلى الله عليه وسلم سببا لتوبة الكثيرين من كانوا غافلين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو غفلة كثيرين من أحبوا الغرب حبا شديدا وذابوا في حبهم ونسوا بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الحادثة صفعة لهم أن تنبهوا. الغرب لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك هذا الذي أخرجه، فتنبه هذا قال أين كنت أسير. وكذا كما ذكرت أو ذكر أخونا عبد الرحمن أن البعض من الغربي لما رأوا غضبة الناس لهذا الرجل، ما هذا، لماذا يغضبون لهذا، من هذا، من يكون هذا الرجل حتى تكون هذه الغضبة العظيمة له، فيحاولون أن يتعرفوا عليه. زبيدة امرأة هارون الرشيد صعدت يوما على الشرفة فوجدت الناس مجتمعين في يعني في أطراف بغداد، قالت ما هذا، قالوا لا خرج يستقبلون عبد الله المبارك الإمام العلم، جاء قادما إلى بغداد فخرج الناس لاستقباله، فقالت هذا والله الملك ليس ملك هارون. فيتعرف الناس عندما يرون هذه الغضبة ويرون يعني دفاع المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم واستماتتهم في الدفاع عنه وال يعني الشمئزاز والضيق لما صنع في عق هذا النبي الكريم صلاة ربه وسلامه، كل هذا يفهم النظر هل يستحق هذا الرجل كل هذا. تعالوا نقرأ عن هذا الرجل، تعالوا نتعرف على هذا الرجل، قد يكون السبب في إسلام بعضه ممكن، ليش لا.
نعم هذا الذي يعني ذكره عنه،
أنا لا أستبعد هذا أبدا.
آمين. طيب شيخنا، لعل من الأمور التي حقيقة يعني تكون ضمن محاور حلقة وهي ضمن الأحداث، أن نريد أن يعني ندفع بعض من الشبه التي قد تكون شبه عند الناس الذي بعيد عن الإسلام أو لم يسلموا كذلك، أنه صلى الله عليه وسلم يحب القتل أو يحب الإرهاب، هذه يعني حقيقة قد تورد في بعض حتى في كذلك يمكن في الفيلم، وكذلك اتهامه يعني بكثرة زواجه أو بكثرة نسائه أن يعني رسولكم يتهم.
خلونا واحد واحدة،
هي أمران يعني بقى 5 دقائق لعلنا نمشي عليها.
أما الأمر الأول فإنه يحب القتل، وهو أبعد الناس عن ذلك، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم عجبت إلى أناس يدخلون الجنة يجرون إليها بالسلاسل. هذا النبي نبي الرحمة، كيف يحب القتل؟ تصور النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه من هجرته صلى الله عليه وسلم بدأ يعني من بدر أحد الخندق ثم لذلك جاءت خيبر طيب ومؤتة وتبوك وحنين طيب فتح مكة، يعني هذه كلها يقول لم يقتل فيها أكثر من 1000. معركة واحدة حرب العالمية أبيد فيها ملايين، يكذبون على من؟ التاريخ يشهد لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، أرسله الله رحمة للعالمين، كيف يكون هذا القتل؟ ما قتل هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. معركة بدر كلها قتل 70 من المشركين وأسر 70 وعفي عنهم هؤلاء 70 إما بفدية وإما بدون فدية. في معركة حنين لم يقتل هذا العدد وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورد لهم نساءهم وأولادهم، كيف يقال أنه يحب القتل صلى الله عليه وسلم؟ فتح مكة لما قال والله لا يخيرني بين أمرين إلا اخترت أيسرهما صلى الله عليه وسلم، وامتنع من دخول مكة خشية أن يقتل منهم أحدا، ولما قال سعد بن عبادة هذا يوم الملحمة سحب منه الراية وألقاها إلى ابنه أو إلى الزبير ابن العوام. هذه المعارك التي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل فيها هذا العدد، كيف يقال بعد ذلك يحب القتل؟ بل هو نبي الرحمة صلاة ربي وسلامه عليه وسلم. وأما كثرة نسائه فهو أصلا لم يتزوج هؤلاء النسوة إلا بعد أن تجاوز 50 من عمره، بعد أن ذهبت الشهوة لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها حتى توفيت، ما تزوج عليها وهي توفيت وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 50 سنة صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم. وكل النساء التي تزوجهن كن من بعد أزواج إلا عائشة هي البكر الوحيدة، وكانت تفتخر بذلك على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الوحيد الذي تزوج النبي وأنا بكر. كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن من بعد أزواج، والذي يحب النساء يتزوج الأبكار، ولكنه تزوجهن صلوات ربي وسلامه رحمة بهن وتقريبا لقبائلهن أو لأهلهن، ولكن لم تنجب واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشغولا بعبادته صلوات ربي وسلامه، كان يقوم الليل عائشة تقول حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال بعد ذلك كان يعني يتزوج النساء لأنه محب للنساء؟ ما في، بس يحب النساء صراحة، ونحن نحب النساء، وهذه فطرة في الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذه محبة الفطرية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج النساء لأجل هذا الأمر، ولو كان الأمر كما تقول كنا أنجبنا له، كان تزوجهن أبكارا صلاة ربي وسلامه عليه، ليس الأمر كذلك، وإنما لتنقل هؤلاء النسوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنشر بين الناس، وإنما فعل هذا بعد أن تجاوز 50 من عمره، آخرهن تزوجها ميمونة قبل أن يموت بسنة صلى الله عليه وسلم، بل أشهر أقل من سنة صلى الله عليه وسلم عليه، فليس الأمر كذلك.
شكر الله لكم هذا التوجيه وهذه يعني الدفاع والبيان عن هذه الشبهات. لعل في دقيقة شيخ قبل ختام البرنامج توجيهكم لمن يتناقل يعني هذا الفيلم من المسلمين حقيقة، قد البعض يتناقله، فلعلكم خلال دقيقة توجهون.
نعم والله لا شك أنه لا يجوز للمسلمين ينقلوا هذا، بالعكس كلما تناقله المسلمون كلما كثر مشاهدوه، ثم إذا كانت هذه يعني علامة أن هذا الفيلم نجح بأنه انتشر بين الناس، فلا أقول تترك هذه الأفلام ولا ترى ولا تتابع ولا يعني يهتم لها الناس، وإذا تركت وأهملت خمد ذكرها ولم تنتشر بين الناس، وإنما يرتفع ذكرى إذا تناقلها الناس وصار البعض يلقيها إلى بعض ظهرت هذه، وإنما تترك ويهمل كما أهمل غيره والله المستعان.
جزاك الله خير، أشكر لك في هذا البيان وسعة صدرك.
يا مرحبا بك. يا مرحبا بك.
وأخواننا المشاهدين نشكركم حقيقة على هذه المتابعة، ونسأل الله جل وعلا أن نكون قد أسهمنا ولو بشيء بسيط في بيان سيرته صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن بعض الشبهات التي قد أثيرت حوله، وبعض التوجيهات التي يعني صاحبت هذه الضجة وهذه الفزعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الغضبة. أتأمل وأأمل منكم أن تشاهدون كل أربعاء الساعة 9 مع ضيفي الدائم فضيلة الدكتور عثمان الخميس في مواضيع متعددة. فأشكر لكم هذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القلب نحييكم
ودفء القلب نعطيكم،
نوحد صف أمتنا
حمى الله مساعيكم، بهدي كتابنا الشافي
ونبع نبينا الصافي
وحب قلوبنا الحاني
ضياء العين نهديكم،
نسوق الحق برهانا
روم العز إخوانا
وتثبيتا وتبيانا،
ونرجو مجدنا فيكم
وفاق الدين قد حانا
يكون